وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. هذا الكلام استمرار في مخاطبة الله سبحانه وتعالى للمشركين الذين يشركون مع الله سبحانه وتعالى آلهة أخرى، أصنام، أوثان، نحو ذلك. وأول الكلام كان قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، إلى آخر الآية. ثم قال قل من يرزقكم من السماوات والأرض، سلهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، سل هؤلاء الذين يعبدون الأصنام أو الأوثان. وينسحب هذا على سائر المشركين اليوم الذين يؤمنون بآلهة أخرى من دون الله عز وجل. قل من يرزقكم من السماوات والأرض، لاحظوا من هو هذا الذي يكرمكم بالطعام الذي تأكلونه والشراب العذب الذي تشربونه، تحققوا من هذا ولاحقوا أنفسكم بهذا السؤال، ثم انظروا إلى الذي يفعل ذلك فاعبدوه. إن كان آلهتكم هي التي تفعل فحق لكم أن تعبدوها، وإن كانت هذه الآلهة لا تملك من ذلك شيئا فابحثوا عمن يرزقكم من السماء والأرض ودينوا له وحده بالعبادة. قل من يرزقكم من السماوات والأرض، هذه الجملة فيها بيان دقيق وعلمي يوضح أن الرزق الذي يكرم الله به عباده آت إما من السماء أو من الأرض أو منهما معا، يعني فالله سبحانه وتعالى يكرمنا بما يكرمنا به من طعام عن طريق تسخيره للسماء وللأرض. أما السماء فيسخرها قطرا يهطل، وأما الأرض فيسخرها نباتا وفواكه وثمار ونحو ذلك. نعم، وفي الوقت ذاته يسخرها طعاما للأنعام التي تتمثل في ضروعها الألبان، ويكرمنا الله سبحانه وتعالى بلحومها. إذن رزق الإنسان يأتيه من السماء والأرض، لذلك جاء السؤال هذا كم من السماء والأرض. طبعا أنواع الأرزاق كثيرة بالمئات، لكنك إذا تأملت فيها وجدتها جميعا محصورة في قطر يهطل من السماء ونبات يخرج من الأرض وأنعام يمتعك الله بلحومها والألبان التي في ضروعها. هذا هو. سلهم، عندما تسألهم سيصمتون لأنهم لن يقولوا إن آلهتهم هي التي تعطيهم هذا، أيا كانت هذه الآلهة، مستحيل، يعني العقل لا يقول هذا، سيصمتون. أجبهم أنت، اقطع صمتهم وقل قل الله الذي يرزقكم من السماء والأرض هو الله لا غيره، فلماذا تشركون به ما لا يفيدكم شيئا وليست له شركة مع الله في شيء من هذا الرزق؟ نعم. ثم قال لهم، ثم الباري عز وجل قال أمر رسوله أن يقول لهم بعد هذا الكلام وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني كفى هذا الكلام، يكفي. النتيجة ستظهر فيما بعد في وقت قريب، وهذه النتيجة هي سنكون إما نحن أو أنتم على هدى أو في ضلال. معنى هذا الكلام يعني إما نحن مخطئون وأنتم المصيبون، وإما نحن المصيبون وأنتم المخطئون. طيب، المهم الأمر سيتضح أو لن يتضح؟ سيتضح. ما دام الأمر سيتضح فلنسكت الآن ولنترك الأمور ولنحلها إلى ذلك الميقات. لاحظوا هذا الأسلوب في النقاش، بعد أن بين لهم الأدلة وبعد أن بين لهم أن لا إله إلا الله وأن العقل يقرر هذا والواقع والمنطق، أمر الله رسوله أن ينهي اللجج والخصام مع المشركين بهذه الكلمة. طيب ماشي الحال، إنا أو إياكم على هدى، أو إنا أو إياكم على ضلال. بكرة بيبين ماشي الحال، بجوز أنتوا على هدى ونحن على ضلال، معلش. ها، إذن عند المناقشة ما في مانع المسلم يناقش الملحد، يقول له بجوز يا أخي نحن ضالين، ماشي الحال، بكرة بيبين بجوز والله نحن ضالين. يعني هذا أسلوب قرآني، ما هيك؟ وله ميقاته، في له ميقاته الخاص، الجدل له أصول. عندما تنهي الأدلة التي تشرحها وتضعها أمام صاحبك ولا يستفيد شيئا، تسدل الحجاب على الحوار بهذا الكلام. واضح كيف؟ واحد ممكن يجي يقول من اللي ما عندهم لا علم ورأسا هيك بيخطف الكباية من رأس المعون مثل ما بيقولوا، لا تعلم ولا شيء بس بالعاطفة بيفهم الدين. ممكن واحد يحكي مثل ما عم يقول القرآن للملحد، انه اخي يا سيدي معلش معلش، ممكن يكون انت صاحب الحق وانا اللي مالي فهمان، يروح بكفره، بيقول لك شايف هذا عم يشك بانه هو على حق. قال له للملحد والله بجوز يكون انت على حق. شايف الكلام؟ اذا هذا كفر، هذا الحد. طيب ما القرآن هيك عم يقول. القرآن او الباري كلف رسوله ان يقول للمشركين هذا الكلام، هذا أسلوب في الحوار، أسلوب في النقاش. نعم، بل ينبغي في مرحلة من المراحل أن يكون هذا هو أسلوب الداعي إلى الله، حتى يتبين موضوعيته، حتى يتبين أنه ما له مصلح عنده. ولولا ذلك لما علم الله رسوله هذا الأسلوب. ومع ذلك تعالوا انظروا الآية الثانية أكثر، ماذا قال الله عز وجل له؟ قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل للمشركين لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، لا ولا نسأل عما تعملون. علم الباري النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام العجيب المتواضع، وقت بتقول لهم وبتبين لهم الأدلة كلياتها اختم الكلام وانهيه. طبعا هن عم يتهموك بأنك مفتئت على الله وبأنك كاذب في نسبة هذا القرآن إلى الله، هذا الكلام كلامك وانت عم تجي ترتكب الكذب والافتراء تنقله عن الباري سبحانه وتعالى، يعني عم يتهموك بالإجرام. فعلا المشركين هكذا كانوا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي الحال، بعد ما بتبين لهم الأدلة وما فيها فائدة، قل لهم لا تسألون عما أجرمنا، مو نحن مجرمين؟ طيب لن تسألوا عما أجرمنا، جريمتنا راح تكون برقبتنا، أنتم ما راح تتحملوا من أوزارنا شيء، ولا نسأل، ونحن كمان لن نسأل، كان لازم يقول عن إجرامكم لأنه هن مجرمين بنظرنا كمان. لكن الباري أمل الرسول أنه يجي بلطف، يا سيدي أنتوا عملكم الممتاز الممتاز منيح ماشي الحال، ونحن مجرمين، لا أنتم تسألون عن إجرامنا ولا نحن نسأل عن أعمالكم. لا، لاحظوا هذا الأسلوب الذي يعلم الله رسوله إياه. نعم، هيك قلن. طبعا ما النتيجة لهذا الأسلوب؟ لما بيحكي النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، اللي عنده مثقال ذرة من الموضوعية راح يقول لك والله هذا الإنسان ما له مصلحة، لك هذا الإنسان عم يحكي الحق، نحن اتهمناه بالإجرام قبل التهمة وعاملين حالنا نحن ناس ملاح ومراكزين، هو عم يوصفنا بهالشيء، هو عم يقول طيب ما بتكون تسمعوا كلامي تصف له، أنا بلغت وأنذرت، لا أنا بتحمل عملكم يوم القيامة ولا أنتوا راح تتحملوا جريمتي اللي عم توصفوني فيها يوم القيامة، لك هذا دليل على أنه إنسان صادق صادق. نعم، لو أنك اليوم قلت هذا الكلام على ملأ من الناس لقامت سلم من المسلمين السذج البله المغفلين يكفرون، أعوذ بالله، شو هالكلام؟ أي نعم، لعلكم تذكرون هذه عبرة لا تنسى يوم من الأيام بالتلفزيون، قلت جوابا لسؤال ملحد، واحد ملحد متباهي بإلحاده أرسل يقول طيب إذا كان قانون علمي قطعي قطعي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه جاء مخالف للقرآن اللي أنت عم تتبعه، القرآن بواد وهالحقيقة العلمية اللي لا شك فيها بواد، اللي لشوف أنت شو بتساويه؟ طبعا القرآن علمنا شايفين بهالأسلوب، رأسا قال له يا سيدي مبارك لما بيجيك قانون علمي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنا من هلا بقول لك اتبع القانون العلم، أسلوب القرآن هيك علمنا، لأنك أنت بهذا تقطع لسانه، واضح كيف؟ هو شو عم يستنى أنك تقول لا أنا برفض العلم، أنا بتبع القرآن وبرفض العلم، هي معناتها غباء منا، يعني معناتها القرآن ممكن يخالف العلم وأنا بخالف العلم بركل العلم بقدمي وبتبع القرآن هو بياخدها منك وبيدور فيها بقى بين الناس. شوفوا المسلمين هدول في عصر العلم وحاطين العلم وراء ظهرهم وبتاجر، تكون أنت قد أسأت إلى الدين بهذه الكلمة، لا لا تخليه يفرح بهذا الكلام، قل له هيك إذا هالافتراض حصل يا سيدي مو هذا هو، هكذا قلت له ليس هذا هو القرآن الذي أنزله الله على رسوله عند إذن، القرآن الذي أنزله الله على رسول العلم كان ولا زال يسجد له، ولما بتشوف حقيقة علمية خالفت القرآن خذ الحقيقة العلمية، وهي أنا أبارك لك فيها كمان، هكذا علمنا رسول الله، بل لا بل هكذا علم الله رسوله أن نقول. شو قال الباري عز وجل للرسول؟ قال له مرة ثانية قال له قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، بس جيبوا لي الدليل إذا ثبت علميا أنه في للرحمن ولد لك أنا قبل منكم راح أعبد الولد هذا، بس جيبوا لي دليل علمي. هذا الأسلوب الذي يقطع ألسنة المتخرصين، لكن أظنكم تذكرون يوم قلت هذا الكلام الذي علمنا إياه أدب القرآن في الحوار، قامت الدنيا وقعدت في بعض المحافظات أنه كيف هيك أنا عم أقول القرآن العلم يقدم على القرآن وما إلى ذلك، هي من جملة مشاكلنا طبعا، يعني بعض الألسن الدينية تكلمت لكن كان في مين دافعها ومكلفها بهذا الكلام. نعم، المهم أن نعلم أسلوب القرآن، قل لا تسألون عما أجرمنا، ليش هلا سيدنا رسول الله بيتصور انه هو مجرم بدعوته الى الله؟ عرفان هو مو مجرم لكن على لسانه قل لا تسألون عما اجرمنا، مو نحن مجرمين بنظركم؟ ماشي الحال اجرامنا لنا. نعم، وهذا كلام سيدنا نوح ايضا، فعلي قل ان فعلي اجرامي، شو اول الايه؟ نعم، خلاصه قل إن افتريته، نعم إن كنت إن قل إن افتريته فعلي إجرامي، إذا كنت أنا مفتري أنا مجرم، خلاص جريمتي على نفسي، أنتم ما لكم سائلين مسؤولين عنها. ثم قال قل، وآخر هالكلام يجمع بيننا ربنا، بيجيوا راح نجتمع نحن وياكم على صعيد واحد، ثم يفتح بيننا بالحق، بيحكم يعني بيناتنا بالحق. الآن نحن بواد انتم بواد، نحن ماسكين طريق انتم ماسكين طريق، هالطريقين لا يتلاقيان. بيجي يوم ربي سبحانه وتعالى بيجمع هالطريقين على بعض وبيبين بقى مين المحق ومين المخطئ. المخطئ ما عاد قدر يدافع عن حاله، والمحق بيبين حقه. ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ثم بعد ذلك يأتي كلام جديد، ننهي حديثنا عند هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ولا غفور. وصلى الله على سيدنا محمد.